سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. الحقيقة فن التربية موضوعات متجددة دوما. بدأنا بمرحلة الجنين لو تاخدوا بالكم في أول البرنامج، حتى مرحلة المراهقة، وتكلمنا عن أساليب التربية الجيدة وأساليب التنشئة الخاطئة، وبعدين تكلمنا عن فن التربية بالحوار وفن التربية بالحب وفن التربية بالقدوة وفن التربية بالقصة وفن التربية باللعب، وتكلمنا عن إزاي تكتشف عبقرية ابنك وفن التربية بالثواب والعقاب. تكلمنا عن فنون للتربية، وتكلمنا عن مشكلات الكذب والسرقة والتباع والإرادة، تكلمنا عن مشكلات الحقيقة تربوية يعني عديدة جدا جدا من ضمن فنون التربية في برنامج فن التربية. النهاردة حلقة في غاية الأهمية، فن التربية بالأحداث، فن التربية بالأحداث وأحداث غزة نموذجا. يعني في مواقف بتحصل في حياتنا، في أحداث بتحصل في حياتنا، المفترض أن المربي الجيد، المربية الجيدة، الأب الجيد، الأم الجيدة، ما تعديش الأحداث سدى. لازم نستفاد من كل حاجة بتجري في حياتنا، كل حدث لازم نستفاد منه، لازم نستثمره، حتى إن كان الحدث ضاغط نعرف زي ما بقول دايما إزاي نصنع من الليمون شرابا حلوا، كيف نصنع من حرارة الشمس المحرقة ضياء ينير جانبات قلبنا حبا وودا ونماء ودفئا، إزاي نحول شلالات الضغوط المغرقة إلى جداول الأنهار نقيم بها حياتنا، إزاي نحول الجحيم إلى فردوس، إزاي نحول النار إلى نور، إزاي نحول كل هذه الضغوط وكل هذه المواقف وكل هذه الأحداث إلى مواقف تفيد تربية أولادنا. فن التربية بالأحداث، أحداث غزة يعني بالتحديد نموذجا النهاردة إن شاء الله. كنا البرنامج ماشي الحقيقة مع الأحداث برضو، مش معقول هتكلم عن فن التربية بالأحداث وأنا شخصيا مش همشي بالأحداث. كنا ماشيين بشكل طبيعي لغاية لما جت ظاهرة العنف المدرسي، فتكلمنا عن عنف المدرسين تجاه الطلاب وعنف الطلاب تجاه المدرسين، واستمرنا وقلنا حلقة عن فن المذاكرة وأسرار التفوق أيام المذاكرة، وبداية الامتحانات تكلمنا عن كيف تستعد للامتحانات. الحقيقة ومع اشتعال أحداث غزة، الأحداث المؤلمة اللي بتؤلمنا كلنا، كان لازم يكون البرنامج فن التربية واقفة مع الأحداث. عايزين برضو نستثمر الأحداث إزاي إيجابيا علشان نربي بيها أولادنا، إزاي نستثمر الأحداث اللي موجودة والمواقف اللي موجودة حوالينا، ومن خلال أحداث غزة إزاي نطبقها، وإزاي أربي ابني اللي هو بيتابع معايا الأحداث إزاي أخليه استفاد منها، إزاي أن أنا أصلح من ابني، إزاي أن أنا أخلي سلوكياته تبقى إيجابية، إزاي لو عنده مشكلات إزاي أصلحها. كلنا أحداث غزة أحيتنا الحقيقة كلنا، مش مجرد ان احنا يعني هتحيي او تربي اولادنا، لكن احداث غزة ربتنا احنا ككبار، وانا اول الناس الحقيقة اللي تربيت من احداث غزة. كلنا رجعنا انفسنا، كلنا بدأنا نلتزم بصلاة الفجر، كلنا بدأنا احداث بتصنع انسان. عايزين الاحداث نصنع بيها اولادنا ونستثمرها، وان كانت احداث مؤلمة ازاي نستثمرها ايجابيا لصالح اولادنا. ده الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة. يعني منهج التربية بالأحداث وبالمواقف اللي بتحصل في حياتنا، ده مش منهج من يعني من عندياتي، لكن هو منهج الحقيقة منهج ربان. منهج ربان ازاي يا دكتور؟ يعني ربنا لما أنزل القرآن على سيدنا محمد كان قادر انه ينزل القرآن يعني دفعة واحدة، مرة واحدة، لكن الحقيقة ربنا نزله في خلال 23 سنة، نزله مع المواقف ومع الأحداث. فمنهج التربية بالأحداث ده منهج ربان، منهج ربان. ربنا ربنا بي يعني ان القرآن نزل مفصلا على 23 سنة. ولذلك سبحان الله تلاقي الجيل الفريد، الجيل اللي ما فيش زيه، جيل الصحابة، خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ربي الصحابة كلهم الصحب الكرام من خلال منهج التربية بالأحداث. كل موقف بتنزل الآيات اللي تتحدث عن هذا الموقف. يعني يعني معنى كده يا دكتور انه منهج فن التربية بالأحداث منهج رباني بيوافق الأحداث، يعني معنى كده أنه منهج عملي، مش مجرد منهج نظري، لا ده منهج عملي يعني استفاد من الصحابة وإحنا كمان محتاجين أن احنا نستفاد منه. طيب منهج رباني، لا ده منهج كمان يعني سيد البشر، ده منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه، منهج يعني زي ما بقول رباني ومنهج كمان نبوي. وبعدين لو تفتكروا معايا كان سيدنا محمد بيربي بالأحداث، يعني تفتكروا معايا قصة الأعرابي اللي دخل المسجد ويعني بالة في المسجد، فهم الصحابة أن يمنعوه، فمنعهم الرسول وقال دعوه حتى يكمل بولته لغاية نهاية القصة، لغاية لما الرجل قال اللهم يعني انصرني ومحمدا أو ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي هذا لا تضيق واسعا، يعني رحمة الله وسعت كل شيء. يعني الشاب اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، برضه هنا تربية بالموقف، تربية بالأحداث. عارفين حضراتكم طبعا القصة، النبي قال له يعني أترضاه لأمك، أترضاه لخالتك، أترضاه لابنتك، أترضاه لعمتك، أترضاه أترضاه أترضاه، ومسح على صدره حتى أن الشاب قال ما يعني كان أبغض عليه من الزنا. تربية بالموقف في نفس الوقت على طول. يعني الراجل اللي يعني صلى أمام النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلي فإنك لم تصلي، فالراجل استغرب ما أنا صليت، فصلى تاني، فالنبي قال صلي فإنك لم تصلي، فصلى تاني مرة تالت صلي فإنك لم تصلي. فبدأ الرسول يعلمه، لأن الرجل كان بيسرع جدا في الصلاة، فبدأ الرسول يعلمه إزاي يعني يقف وإزاي يبقى فيه الركوع وإزاي يبقى فيه السجود، وبدأ يعلمه شروط الصلاة الصحيحة. إذن دي تربية بالأحداث وتربية بالمواقف. هل إحنا تبع المنهج الرباني ده والمنهج النبوي، هل إحنا هنقدر نربي أولادنا منهج التربية بالأحداث بهذا الشكل؟ أتمنى أن كل أب وكل أم يكونوا واخدين بالهم من المنهج ده. خدوا بالكم أنه الحياة التربية بيبقى فيه أوقات بالتحديد بتبقى أفضل من غيرها. التربية في كل وقت، بس في أوقات معينة وقت الأحداث بيبقى يعني فيه العقل أكثر تقبلا للتعليم والتدريب والتربية، والعقل كمان أكثر انفتاحا، القلب كمان بيبقى فيه مفتوح، تقدر حضرتك تستثمر الوقت ده وتطرق على الحديد وهو ساخن وتفتح مغاليق القلوب. يعني التربية في أوقات معينة زي ما بقول لحضرتك بيبقى العقل مفتوح، القلب مفتوح، تقدر تطرق على الحديد وهو ساخن وتفتح مغاليق القلوب. وانت بتعرفش مفتاح القلوب، ممكن القلوب مغاليق ومفتاحها ما تعرفش، ممكن يبقى مع طفل يبكي، ما تعرفش بكلمة ممكن تقولها في وقت ما تستخسرش أي كلمة مع ابنك بس بهدوء وبشكل غير مباشر زي ما عرفنا في فن التربية. يعني المربي الجيد، المربية الجيدة، الأب الجيد، الأم الجيدة هي اللي هتستثمر الأحداث اللي بتحصل وإحنا عايشين مع أولادنا، وعايزين كل حدث يمر إزاي نستثمره ونستفيد منه بشكل إيجابي. يعني عارفين عندنا في علم النفس في أسلوبين للتعليم، في أسلوب تلقيني إنه المدرس يقف ويلقن يقول معلومات بالنسبة للأولاد ومعارف يعني، لكن في أسلوب أفضل بقى بنسميه الأسلوب التفاعلي، مش مجرد تلقيني، لا تفاعلي. هنا في التعليم كمان بالإيه؟ بالمواقف، التعليم بالأحداث، التعليم بالحوار، التعليم بالمناقشة، التعليم بالأبحاث، التعليم بالخروج للزيارات ميدانية، تعليم تفاعلي. ده بيبقى أفضل بكتير، والدراسات أثبتت أنه يؤتي ثماره أفضل بكتير من التعليم التلقيني. يبقى أنا دلوقتي تعلمت من الجزئية دي إيه؟ التعليم التلقيني والتعليم التفاعلي، إن أنا مش مجرد إن أنا هقول للابن غلط وصح وحرام وحلال ويجوز ولا يجوز وكده عيب وكده صح، لا لا لا، ده أنا عايز أثناء الموقف نفسه تعليم تفاعلي وأتفاعل معاه ويبقى فيه حوار ويبقى فيه مناقشة ويفهم هو عمل إيه أثناء الحوار. التعليم التلقيني الحقيقة بيثبت المعلومة داخل العقل أكثر من التعليم التفاعلي، أكثر من التعليم الإيه؟ التلقين. لأن حاجة بسيطة جدا زي ما بنقول دائما إن المخ بيفكر بالصور، يعني الولد أثناء الحدث نفسه أنت بتقول له معلومات، هو بيستدخل الحدث بالمعلومات، فسهل قوي إن المخ يستدعي له الأحداث ويستدعي له كمان القيم والمعلومات اللي حضرتك بثتها في نفس الوقت. يعني كمان في حاجة جميلة جدا، إن قلنا قبل كده إن المخ إذا يعني ذكرت مثلا أو الموقف نفسه استدخلت المعلومات أو الأحداث داخل مخ بأكثر من حاسة، المعلومة هتثبت أكتر. يعني أكتر من حاسة، يعني الولد أثناء الموقف هو شايف بيعمل إيه وسامع وسامعني أنا بعمل إيه ولامس وبيتحرك، كل الحواس تقريبا بتشترك في تثبيت المعلومة في الوقت ده. طيب هل بدأنا ناخد بالنا من فن التربية بالأحداث؟ هل هنعمله مع أولادنا؟ طب أنا محتاج أدي لحضرتك مجموعة أمثال، وإن كان مش هقدر أديلك أمثال الحياة كلها، لأن كل دقيقة بتعدي في علاقتنا بأولادنا فيها موقف، كل ثانية، كل حركة من ساعة ما نصحى لغاية لما ننام، الحياة كلها تقريبا مواقف. فلو أنا استثمرت كل المواقف دي، هي دي التربية، حيث أنا استثمر حتى الموقف الوحش، هتلاقي معايا دلوقتي مواقف سلبية إزاي هنستثمرها ونخليها مواقف إيجابية. يعني حاجات بسيطة جدا، تطبيقات لفنون التربية، فن التربية بالأحداث. ممكن الأخ الكبير يضرب أخوه الصغير، المسألة بتحصل تقريبا في كل بيت يعني وارد. طيب هل أنا كأب وكأم مربي جيد مربية جيدة هفوت الموضوع عادي مفيش مشكلة، ولا وقتها هستخدم الحدث ده وأبدأ أقول للولد إزاي يعني حب الكبير للصغير، إزاي عطف الكبير على الصغير، إزاي عطف القوي على الضعيف، إزاي إزاي إزاي. يبقى هنا أنا خرجت حتى المسألة من دايرة أخ أكبر لأخ أصغر، لا ده أنا خرجتها من دايرة حد قوي لحد ضعيف. يبقى هو هيستخدم الجزئية دي جوه البيت مع أخوه، ويستخدمها كمان بره البيت مع أي حد في أي مكان، لدرجة أنه شوف أنا قلتها له وهو يعني صغير، ممكن يكون عنده مثلا 10 سنين وأخوه عنده 5 سنين. شايف الجزئية دي ممكن تنفعه في إيه؟ لأن أنا غرست جواه قيمة العطف على الصغير، العطف على الضعيف، ممكن تستمر معاه لغاية لما يبقى مدير في أحد الشركات ويبقى عنده موظف وتستمر معاه نفس المقولة، يعني إذا تعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يبقى ماشي معاه من نوعه 10 سنين لغاية لما بقى مدير كبير في أحد الشركات وهيظلم موظف عنده، وبالتالي القيمة اللي الأب والأم غرسوها في التربية بالموقف هتفضل معاه لغاية السن ده تقريبا، ممكن بعد 50 سنة. ممكن بمنتهى البساطة الأخ الصغير يسب الأخ الكبير أو يشتم، هل المسألة بتحصل؟ مش هننكر ذلك، لكن هل هنعدي الموضوع على كده وممكن نضرب؟ لا لا لا، انا مش عايز نستخدم الاسلوب بالضرب، لان في ما شاء الله اللغه العربيه في الفاظ كتيره جدا، وفي نفس الوقت في فنون للتربيه يعني عديده ما شاء الله يعني. يبقى انا محتاج اعلم هنا الاخ الصغير احترام الاخ الكبير. ده مش الاخ الكبير وبس، شوف هنا انا بخلي الولد الصغير اذا كان سب اخوه الكبير انا بعلمه ازاي يحترم اخوه الكبير، مش كده وبس، وبعلمه يحترم كمان والده وعمه ومدرسه وشيخه ومديره والاخر. يعني هنا هيتعلم فنية ازاي يحترم الكبير، والمسألة كلها وهو عنده 5 6 سنين هتستمر برضو معاه القيمة دي لمدة 50 سنة. لكن دي جات ازاي؟ ما جاتش احنا قاعدين في اي موقف واحنا بناكل، لا لا لا، دي جات اثناء الموقف وهو منفعل. اثناء الانفعال بتدخل المعلومة اطرق على الحديد وهو ساخن، وقتها هيؤتي التعلم ثماره في وقتها. طيب موقف زي شجار الأولاد جوه البيت، هل في بيت من البيوت ما حصلش مثلا شجار بين الأولاد؟ ده طبيعي، ما فيش مشكلة. حين أم وأب يعني يقيموا الدنيا ولا يقعدوها على أن الأولاد مثلا بيتخانقوا مع بعض، ده شكل طبيعي، ما دام يعني في تعاون في صراع في تنافس، دول 3 عمليات كده بيتموا في الواقع، هما بيتعاونوا مع بعض كويسين، لكن في تنافس في غيرة، واحد أخذ من واحد حاجة. ممكن التعاون حلو يزيد يبقى تنافس، لو زاد بقى صراحة تدخل في الجزئية دي، لكن التنافس كويس علشان ده يبقى أحسن من ده، لا ده يبقى مؤدب أكتر من ده، علشان ده يذاكر أحسن من ده، ده يرضي والده أحسن من ده، ده يصلي أفضل، وهكذا. التنافس شيء مطلوب يعني، لكن لو حصل شجار هنا أنا هبدأ أعلمهم فن الحوار، بس لما يكون أنا ووالدتهم عندنا حوار أصلا، لأن الأولاد هياخدونا قدوة، فممكن هم الأولاد بيقلدوا بالظبط كوبي نسخة طبق الأصل من علاقة الأب بالأم، فالأولاد نفس العلاقة بالتحديد بتتم، شجار هنا شجار هنا، وفاق هنا وفاق هنا. يبقى أنا هبدأ أعلم الأولاد أثناء الشجار فن التربية بالحوار، إزاي يستخدم الألفاظ، إزاي يكون قوي، يعني ليس القوي من لحظات السرعة لكن القوي من ملك نفسه وقت الغضب، إزاي يعمل كنترول على نفسه، إزاي يتحكم في ذاته، إزاي يضبط انفعالاته، كل الكلام ده من خلال موقف بسيط جدا شجار هبدأ أبص ليه القيم دي وهبدأ أعلمه كل الحاجات الصغيرة دي. طيب أثناء الطعام والولد ما بيأكلش كويس أو إلى آخره، يبقى أنا محتاج أثناء الطعام هعلم الولد بالحدث اللي حصل دلوقتي قدامي أداب الطعام، هعلمه أدعية قبل الطعام وبعد الطعام، هعلمه إزاي يسمي في الأول ويأكل باليمين وإزاي يغسل إيده في الآخر ويقول الدعاء. يبقى أنا محتاج أثناء الحدث نفسه أنا هعلمه وأدربه عليه كمان، تبقى جميلة قوي، أدربه عليه مرة واثنين وثلاثة، وبعدين كل ما هنيجي ناكل واحد من الأولاد يسمع الدعاء، كل ما هنيجي ناكل مين اللي ما سماش، كل ما وهكذا وهكذا. يبقى الأحداث نفسها إزاي نستثمر، لأن في ناس أساسا يعني بتاكل وخلاص يعني وعايشة وخلاص، ما كل يوم بيعدي علينا بناكل كم مرة وفي الأسبوع كم مرة وفي السنة كم مرة وفي العمر كم مرة، لكن هل كان الأب واعي لموقف بسيط جدا زي ده وبدأ يبص قيم بسيطة ويعلمها الأولاد؟ وفي هذا الموقف يعني أحداث بسيطة جدا، بنبقى ماشيين والولد ممكن يرمي حاجة في الشارع، حاجة بسيطة جدا ممكن أم أو أب يعدوها ما فيش مشكلة وما يتكلموش، أو أب يضرب الولد برضو غلط، لا تفريط ولا إفراط. هنا يعني أنا مش عايز أكون حضرتك في إكستريم، يبقى في تطرف في المعاملة، يعني إنك أنت تتجاهل تماما ما تاخدش بالك أو إنك أنت تضرب الولد، لا، أنا هنا محتاج الولد يتعلم من الموقف ده حاجة، أنا هعلمه حاجة بسيطة جدا، هعلمه حق الطريق. يعني يا بني يقول النبي صلى الله عليه وسلم امطة الأذى عن طريق صدقة بس كده. يعني انت لو منعت شلت طوبة بس من الطريق ركنتها على جنب يبقى انت عملت صدقة. معنى كده انك انت لو حطيت طوبة بقى في الطريق يبقى في مشكلة. يبقى انا محتاج هنا كل حدث ولو بسيط اعلمه للأولاد. طيب الولد رفع صوته على والدته بتحصل وهو صغير، الأب بيتجاهل بيفتكر انه الولد بقى راجل ومبسوطين قوي ان الولد بدأ يتكلم واحنا مبسوطين بقى، فيعني يسب الأم او يسب الأب. الموقف ده هيتعدى كده او هيتضرب؟ لا انا عايز ده ولا انا عايز ده. لكن في الحالة دي الولد لازم يتعلم ان في حق للوالدين. وبعدين نذكر الآية: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يبقى انا محتاج ده. وبعدين الحديث المشهور: امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. يبقى الحديث ونجيب كل الآيات ونجيب كل الحديث وممكن نجيب قصة كمان عن بر الوالدين ونجيب عن حقوق الوالدين ونبدأ نرسم صور ونبدأ نعمل قصة ونبدأ نعمل حكاية وممكن نلعب وممكن نخرج وممكن هو كمان نسأله أسئلة وهو يروح يبحث عنها. إيه حق الوالدين؟ إزاي ممكن تبر أمك بعد الموقف اللي أنت عملته؟ يعني أنا هستثمر الموقف البسيط ده بس هطلع منه قيمة. يبقى كل موقف وكل حدث المفترض أن أنا أحرب الولد علشان يتعلم. طيب البنت وصلت سن البلوغ وخرج بالبلكونة يعني بشعرها، موقف برضو ممكن واحد يزعق قوي او واحد يتجاهل تماما. لا انا محتاج في المرحلة في المسألة دي ادي البداية. يبقى انا دلوقتي مفيش وقت افضل من كده علشان نتكلم عن الحجاب ونتكلم عن شروط الحجاب للمرأة المسلمة، هو ده افضل وقت. يبقى البنت حاسة بالذنب، طب انا ممكن اعمل ايه يا بابا علشان اصلح من نفسي؟ طب دلوقتي انت لو كنت ضربتني انا ما استفدتش منك حاجة معلش، لكن لو انت علمتني انا كنت محتاج اعرف ايه غلطي تذكره، وبعدين انا اعمل ايه صح، اجراءات تطبيقية تقول لي اعمل ايه واحد واثنين وثلاثة. طب الحجاب كويس، يعني ايه حجاب؟ يعني كذا. طب شروطه ايه؟ لا يصف ولا يشف، اطفاض واسع، كذا كذا. يبقى انا محتاج اعلم البنت بحاجة بسيطة جدا. موقف حصل يعني ولد راح يحلق مثلا وبعدين حلق كابوريا او حلق ما اعرفش كذا او كذا، الحاجات اللي احنا بنشوفها. احيانا الاب بيبقى متنرفز جدا ويجي يضرب الولد على طول، او مثلا الاب يتجاهل، ما مصيبه لا يكون الاب والتاني حلق كابوريا يعني. لا هنا ما تفوتش الموقف. هنا هنتكلم بقى عن التشبه بالكفار، وبعدين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم برضو عن حلق القزع او القزعة، يعني نفس الكلام انه يحلق الجنبين ويسيب العرف الديك اللي هو في النص برضو. يبقى ده موقف اهو انا محتاج اقعد مع الولد واحده واحده واتكلم معاه. لا سيما لو هو في مرحله المراهقه هيبقى عنيد، يبقى لو انا ضربته هيزود قوي الحدث الغلط اللي هو بيعمله، لكن انا محتاج استثمر الحدث ده علشان بشكل بسيط جدا بحوار رائع بكلمات كلها حب. لا سيما لو في يعني انواع للتلامس وقعدت معاه وجبت له حاجه حلوه وبدانا نتكلم عن المساله حبا وكرامه وطاعه لحضرتك كاب هينفذ. لكن لو ضربته زي ما قلت لك قبل كده هياخد ده عدوان منك، لازم اعمل عدوان مضاد عليك. عدوان مضاد يعني يعند، يعني ما اسمعلكش كلام، يعني هعملها على طول علشان يغيظك لانك انت ضربته. هو مش هقدر يضربك، لكن هو عارف هيوصل لك الرساله العدوانيه باي شكل من الاشكال. طيب الولد او البنت اتخانق مع ابن الجيران، يبقى في الحاله دي هسكت ولا هروح مين والكلام السلبي اللي احنا لا انا محتاج هنا الولد اعلمه حق الجار كمان وعرفه كل الاحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى معروف. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني الاحاديث والايات وقتها المفترض انه يبقى هو ده وقت اطرق الحديد وساخن، وقت الموقف بالظبط انا هجيب كل الادله القرانيه ومن السنه النبويه ومن يعني لو في امثال، لو في يعني امثله من حياتنا، لو في قيم معينه، لو في وهكذا. يعني أثناء الموقف نفسه زي ما بقول في وقت معين أهو الولد عقله متفتح وقلبه منشرح، هيسمع من حضرتك الكلام في نفس الوقت فتفتح مغاليق القلوب ويوصل له يعني المعلومة بمنتهى البساطة. البنت وصلت الدكتور لبداية مرحلة المراهقة كده وبدأت تسمع أغاني بالرغم أن الكلام ده مش عندنا. برضو في الحالة دي لازم يكون خلاص هي وصلت لمرحلة معينة. طب أنت بتسمعي إيه؟ هقعد معاها هقفل بالراحة، ما فيش أي ضرب، لكن هجيب كل الاحاديث وهجيب كل الايات، برضه هتكلم عن ان ده يعني مزمر الشيطان. طيب في بديل بقى، في اناشيد مثلا دينيه، في هنسمع قران، ادي شيخ واثنين وثلاثه واربعه. شوفوا طبيعه الانسان انه يعني تخيل انك انت رحت عند فكهان، الناس بتفضل تنقي لغايه لما توصل لاخر شويه، برضه الناس تنقي منهم تخيل. وفي الاول كانوا بينقوا برضه نفس الكلام، لا تركب مواصله تبقى كل الكراسي فاضيه، محتار تركب فين، تقوم من هنا وتقعد هنا وتقعد هنا برضه، ولو زحمه وفي اتنين بس هتحتار. هي دي القصه. لكن انت عندك، اقصد لو عندك مثلا عديد من المشايخ والقراء، تمام، القران الولد هيبقى مش عارف يروح فين، بستان مش عارف يعني ياخد انهي زهره في نفس الوقت يعني. يبقى عندك مجموعه اناشيد، يبقى انا بجيب البديل، انا ما بمنعش تماما، لكن انا بفهم من خلال حوار رائع، وفي نفس الوقت بجيب البديل للولد او للبنت. يعني الولد بدا يشاهد قنوات مش عارف اغاني وكليبات، يبقى فرصه ان انا هتكلم دلوقتي عن غض البصر. يعني الولد متضايق وبعدين رمى الكتاب على الارض، انا عايز اتكلم عن قيمه العلم، يبقى فرصه، هات الكتاب، الكتاب ده ايه؟ ده علم. هبدا اتكلم من اول كلمه عندنا، اقرا باسم ربك الذي خلق، امه اقرا، يبقى ده علم. العلم ده ما ينفعش انه يهان ويترمي كده، وهبدا اتكلم عن قيمه العلم من خلال موقف. يعني البنت وهي بتذاكر بمنتهى البساطه حطت المصحف تحت، لا يا بابا المصحف يعلو ولا يعلى عليه، يبقى انا محتاج هنا حاجات بسيطه جدا. يبقى كل ثانيه، كل حركه، كل موقف، انا بدل البنت تشرب بتمسك بالشمال، لا 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 ما ينفعش، لا تيمنوا فان في اليمين بركه، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، الشيطان وحده الذي ياكل بالشمال يشرب بالشمال. في كل موقف، في كل موقف انا محتاج على طول. هي دي الحقيقه التربيه. انت ماشي مع ابنك ولقيت واحد فقير، بدل ما حضرتك هتحط ايدك في جيبك وهتطلع مبلغ، ما حاجه بسيطه جدا، انت هتدي المبلغ لابنك وهو هيطلعه له. والافضل بقى لو انت مديله مثلا جنيه وهيطلع منه نص جنيه هو شخصيا، لانه عارف قيمته، لانه الولد الصغير تفكيره عياني محسوس ملموس مش تجريدي، يعني هيفهم المعنى وايه الثواب اللي ممكن يكون والكلام ده كله. لكن هو بمنتهى البساطه هو هيترجم النص جنيه ده هيجيب لي حاجه معينه حلوه، يعني انا هستغنى عن الحاجه الحلوه في حين ان انا هدي الحاجه دي للفقير، لكن بابا هيحبني، شايف السلوك هيبقى فيه يعني حاجه حلوه معنويه بقى انا هوصل لها، فبالتالي انا بدعم السلوك ده بمنتهى البساطه. بدل ما انا ادي للراجل، ابني هو اللي هيدي له. هتروح المسجد حضرتك في صندوق معين، يعني كفاله ايتام او زواج فتيات يتيمات او الى اخره، حضرتك بدل ما هتحط، عود نفسك انه الولد او كل مره على حد من عيالك هو اللي يروح ويحط ده في الصندوق علشان تعلمه سلوك الانفاق. يبقى برضه هنا يعني تعليم بالموقف بشكل بسيط. فاصل ونعود لحضراتكم باذن الله.
سنعود باذن الله.
صلاة العصر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا، لا تفوتنكم.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيت سنة قائدنا ولعفو الباري تتودد.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فن التربية بالأحداث، أحداث غزة نموذجا، بنعمل كل ده مقدمة إزاي نربي أولادنا بالأحداث، الأحداث البسيطة جدا جدا اللي بنبص من خلالها قيم لأولادنا بتفضل جواهم لآخر العمر، وكلها أحداث بسيطة لكن بنكتسب من خلالها قيم أكبر ومعاني أعمق بتستمر معاهم مدى الحياة. من ضمن الأمثلة الحقيقة، لو ابنك رجع من المدرسة وبيتكلم بسوء عن المعلم بتاعه، أو البنت رجعت من المدرسة وبتكلم بسوء عن المعلمة بتاعتها، هل حضرتك هتسكت أو هتتغاضى أو لا 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 لا، محتاج حضرتك هنا تعلم بقى ابنك قيمة المعلم، قيمة الشيخ، قيمة الإمام، قيمة تعلمه القيمة نفسها علشان يبقى عارفها. يبقى هنا عرف قيمة المعلم، بعد كده هيعرف قيمة مديره في العمل، هيعرف قيمة رئيسه في كذا، هيعرف وهكذا، مش هيصطدم بأي حد على الإطلاق، هيعرف قيمة المعلم وقيمة الشيخ في حياته، وبالتالي هيعرف يعني ضمنيا كمان قيمة العلم. يعني أحيانا مثلا تلاقي ولد لابس لبس يعني زي البنات، أو البنات لابسين لبس زي الأولاد، دي مشكلة الحقيقة. فهنا هل هتضرب ولا هتسكت ولا هتعمل إيه؟ المفترض إن حضرتك برضو هتفهم إنه يعني لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، المفترض إن حضرتك برضو تفهم الأولاد المسألة دي. المشكلة بقى حضرتك لو يعني بتلاقي في الجامعة وإحنا بندرس مثلا، تلاقي في طالب لابس لبس مثلا هو أقرب للبس النساء، لابس قميص ما تعرفش هو اصفر في احمر في برتقاني في موف ومشجر وفتح ما اعرفش كذا والسلسله واللبانه وشعره ما اعرفش كذا وبيتكلم كلام بميوع والله ما تبقاش عارف الحقيقه تقول له انت قوم انت ولا قوم انت يعني تقول في سرك ان البقره تشابه علينا ما تبقاش الحقيقه عارف تميزه من ده لا من البدايه من هو سنه يعني سنه 2 3 4 هتفهمه ان في لبس لده وفي لبس لده في رجوله وفي انوثه في مش مجرد ذكر لان كل يعني رجل ذكر لكن ليس كل ذكر رجل لكن انا هنا بغرس معاني الرجوله في الولد من هو صغير من خلال حتى اللبس لانه يعني الحقيقه الظاهر احيانا يعبر عن الباطن والباطن احيانا يعبر عن الظاهر يعني فلما يكون شكل هذا الولد زي اللي بقول لحضراتكم عليه هيكون ايه الباطن بتاعه ايه الافكار اللي جواه هيبقى من بره كل حاجه غربيه وبالتالي من جوه كل الافكار بتاعته هتبقى افكار غربيه يعني طيب هتعمل ايه حضرتك لو دخلت ولقيت ابنك ماسك سيجاره متلبس بسجاره وخلاص وقف قدامك ومفيش اي مشكله على الاطلاق طبعا هتثور لا كل الكلام ده ما ينفعش ده موقف المفترض على حضرتك تستثمره ايجابيا لصالح ابنك لان انا بقول لك هتضرب هتعنف هتنقد هتوبخ هيزود لانه هينتقم لانه مش قادر ينقضك الحقيقه لكن هتوصله لحاله انفعاليه سلبيه جدا اولا بص معلوماتك مش هتوصله اصلا ليه لانك انت مجرد ما بصيت له قفلته انا بقول لك في اوقات بيبقى العقل متفتح والقلب منشرح تقدر تدخل المعلومات لكن في اوقات حضرتك مجرد ما دخل قال لي زي الاسد ما شاء الله قفلته بكل انفعالاتك مجرد ما شافك هو انهار لا انا محتاج حضرتك بمنتهى البساطه تستثمر هذا الموقف وتحاول تعلمه انه معلومات معينه بس حضرتك تبقى عارف المعلومات انه السيجاره الواحده فيها 4000 ماده مضره فيها 40 ماده مسرطنه فيها يعني كل سيجاره بتاثر من عمر المدخن 5 دقائق كل مدخن ايجابي بيدخن 10 سجاير المدخن السلبي اللي جنبه وكانه دخن سيجاره حاجات كتيره جدا حجر الشيشه لان حد يقول لك مش هدخن سيجاره انا هروح ادخن مثلا شيشه او كده حجر الشيشه الواحد ب 55 سيجاره يبقى انا هنا بحاول ادي معلومات للولد تخيل بقى اب ضرب الولد فقفله ما تعملش معاه معرفين انت بتعمل مع بشر مش حاجه تانية لكن اب تاني تعامل مع الولد مع عقل الانسان منط التكليف ربنا كرمك بالعقل خلاص اتعامل بالعقل اديله معطيات اديله بنزين علشان يتحرك لكن حضرتك قفلته ضربته ومحتاج في النهايه برضه يعمل الصح طب يعرفه منين ما انا محتاج حضرتك تقول الغلط تعرفه ايه هو الغلط وتحاول تعرفه الصح انت الاكبر فيا ريت تعرفه الصح المهم يبقى الكلام ده كله بشكل يا ريت غير مباشر مش بشكل مباشر لان دايما بيقولوا الارشاد المباشر لا يؤتي ثماره لكن الارشاد غير المباشر هو الافضل يعني هقول لك على طريقه الحقيقه يعني من غير ما هتقول لا مضر ولا هتقول فيها كذا ولا هتقول حرام ولا اي حاجه الحقيقه هي طريقه شويه يعني فيها شيء من الدعابه لكن انت في موقف المفترض انك انت تحله باي شكل من الاشكال في التربيه معاك كل وسائل الهجوم والدفاع متاحه يعني كل الوسائل اللي انت ممكن تستخدمها المهم تحقق نتيجة انك انت تربي ابنك افضل تربية يعني حاجة بسيطة جدا ليه السيجارة معاه خليها معاه خليها معاه عشان هو اللي حضرتك تعمل ايه دلوقتي يعني اول حاجة هتقول له منين السيجارة دي سؤال بسيط هيرد عليك ويقول لك مثلا من صاحبي طيب هترد عليه عارف انت هتعلم بشكل غير مباشر وهتقول كلام هو غريب في ظاهره لكن هتوصل له الرسالة وهتوصل حضرتك المعاني دلوقتي والرسالة يعني طيب يا حبيبي لما صاحبك ادالك السيجارة يعني قلت له ايه؟ قال لي ولا حاجه. لا انا هعلمك بقى كلمات جديده، لما حد يديك السيجاره قول له جزاك الله خيرا يا اخي واكثر في الامه من امثالك وربنا يبارك فيك. ايه يا بابا بتقول ايه؟ يعني ده اداني سيجاره دي حاجه يعني او مش قادر يقول مضره يعني حاجه او مش قادر يقول حرام، حاجه يعني انت اغرس المعلومات والمعطيات علشان توصل المعلومه او النتيجه حطها على لسانه، هو اللي يقولها مش حضرتك اللي تقولها، دي طريقه للاقناع كويس، انك انت تدي معطيات ها؟ وتخلي اللي قدامك هو اللي يوصل للنتيجه، ما تقولش انت. لا ادي معلومات هو اللي يوصل النتيجه ده الارشاد غير المباشر الافضل يعني طيب خدت السيجاره قول له الكلام ده طب ولما بتدخن بتمسكها باليمين ولا لا 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 باليمين يا غلام سمي الله انت عارف اهو ما شاء الله سمي الله ها باليمين ها سميت رب سميت الله خلاص سمي وكل بيمينك خلاص كلت باليمين لا انا همسكها بالشمال الشيطان وحده الذي ياكل بالشمال واشرب بالشمال لا همسكها ما ينفعش طب ازاي حاجه غلط وحاجه حرام وحاجه مضره هسمي الله على ايه يعني زي الحرام اللي طالع يا رب وفقني في السرقه بتاعه النهارده يا رب يعني واحد اذني يا رب وفقني النهارده اطلع في ايه نفس القصه برضو هو بيدخن وصل له المعنى ده أصلا في تناقض رهيب جواه. هو هنا أنت بتوصله لأنه الحاجة فعلا غلط وفعلا حرام، بس بمنتهى ما بتقولش الغلط ولا حرام، لكن بتقول له سم خلاص امسكها باليمين علشان تبقى يعني كل الأمور ماشية مع بعضها يعني. وبعدين الحقيقة قلتها لحد يعني، في مرة الأب بيقول للولد أهو تمام كمل معايا، قول لابنك في حد عبيط، واحد مش صح يعني، كان مرة بيدخن بيقول أنا هدخن السجارة على 3 أنفاس على السنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إيه رأيك في الكلام ده؟ قال له لا ده عبيط بجد، يعني إيه يعني ما ينفعش، ده إيه ده حاجة حرام أصلا يعمل حاجة زي كده إزاي؟ ده الرسول ده بريء منه، إزاي يعمل حاجة زي كده، حاجة حرام يعملها على النظام حلال؟ طبعا الكلام ده غلط وما ينفعش يعني. بص يا بابا لما تخلص السجارة بتاعتك يعني قول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أطعم وسقى إيه أساسا؟ دي حاجة غلط يعني، إزاي أطعم وسقى يعني؟ ما فيهاش لا طعام ولا، ده حضرتك لسه بتقول لي 4000 مادة مضرة و40 مادة مسرطنة وبتأثر من عمر المدخن 5 دقايق وكل مش عارف سجارة فيها كذا، يبقى أطعم وسقى إزاي يعني؟ لا مش معقولة يعني. بص يا بابا أقول لك على حاجة جميلة كمان، لما تخلص السجارة أوعى ترميها وتدوس عليها، لا دي نعمة لا تزول منك. نعمة إيه يا بابا تزول مني؟ إيه أهي أهي في الأرض وهو بالجزمة على طول يعني، ما ينفعش يعني، إزاي نعمة وتزول إزاي؟ ده كلام مش طيب. بص يا بابا انت ذكي طول عمرك، ذكي ما شاء الله، انا عايزك لما تروح تشتري بقى علبه السجاير، انت ذكي اتفقنا على كده صح؟ اه يعني بص على تاريخ الصلاحيه. الله ده صحيح ملهاش تاريخ صلاحيه، الله دي بايظه، دي فيها 4000 ماده مضره و40 ماده سرطنه، الله دي معموله من قطران ومعموله وتبغ ومحطوط في براميل خمره لمده 40 يوم، الله فيها نيكوتين، الله فيها ثاني اكسيد الكربون رابع اكسيد الكربون، وفيها قطران الاسفلت والزفت والبلاك، وفيها معرفش كل الكلام ده فورمالدهايد، وفيها 40 ماده كيميائيه مضره تجيب سرطان. يبقى كل الكلام ده لا، انا بدات واحده واحده، بدا الولد ينتبه يعني. تاريخ صلاحيه ايه؟ معلش تاريخ صلاحيه ده هي اصلا مش سليمه من الاساس يعني. وبعدين بص يا بابا انا عايزك انت يعني هتطلع ولد كويس ان شاء الله، وهتبقى اب مربي جيد وفاضل، واولادك هيقلدوك الحقيقه. فيعني علم اولادك التدخين، وعلم البنات بالذات، البنات بالذات انا اوصيك اهو علم اولادك البنات بالذات. يا بابا علم الاولاد، الولد لو دخن انا هعمل فيه وهعمل فيه، هتعمل فيه ايه؟ طب ما انت اهو يا حبيبي. لا يا بابا انا خلاص يعني الحقيقه ما ينفع. بص يا بابا كمان انا عايزك يعني قدام ان شاء الله يعني كلنا بنكتب الوصيه يعني، لازم الوصيه تبقى تحت راسنا يعني، فانت بتكتب في الوصيه بتاعتك وصي ان اولادك يتعلموا التدخين، علشان انت كنت مدخن اهو، اولادك بقى يعني يطوروا الحاجه الساقعه دي، وبعدين يعني انت سجاير فاضيه، هو بقى هيلغم السيجاره وهتبقى سيجاره بقى كذا وبنج وحشيش والكلام ده كله، علشان يا حبيبي يعني وانت في خبرك ابنك كل ما بيدخن كل ما يعني تترحم، هترحم وابني ده امتدادي، ده هو المفروض ولد صالح يدعو لي، ده مش هيبقى ولد صالح كده هيدعو لي، ده انا خسرت كمان ابني بعد كده. الله لا يا باب خلاص يعني انا امتنعت تماما عن التدخين يعني. اسلوب بسيط جدا، موقف انا بستثمره وان كان موقف سلبي، بس بقدر المستطاع من خلال حوار، وحوار حتى غير مباشر، وحوار سلبي كمان، انا بقولش كلام مباشر لكن كلام غير مباشر، لكن كل المعاني وصلت للولد، وصل له انه فعلا التدخين يعني حاجه مضره جدا وحاجه حرام ومعروفه، وبعدين هتبدا تسرد كمان كل الايات وكل الاحاديث الداله على انه حرام يعني. مثال بسيط جدا برضو عن القصه دي، هتقول ايه رايك يا بابا لو واحد يعني مسك 5 جنيه كده وقطعها، وجيت الظهر عمل نفس الكلام وبالليل عمل نفس الكلام، ايه رايك فيه؟ يا بابا ده يبقى مجنون، في حد يقطع الكلام؟ مش ممكن يعني. وتاني يوم يا بابا عمل كده وكل يوم بيعمل كده، لا ده يبقى مجنون رسمي بجد يعني، ايه رايك؟ طيب لو الشخص ده كل يوم بيعمل مره او مرتين، يقطع الخمسة جنيه دي مره ومرتين او 3 في اليوم وبيدمر صحته، لا ده يبقى مجنون دوبل، ده مجنون اس 2، ازاي؟ لا ما ينفعش. طب ما انت بتعمل كده، طب ما انت مدخن بتعمل كده، ما انت بتقطع الخمسة جنيه كم مرة في اليوم، كم علبة سجاير، وفي نفس الوقت بتدمر صحتك. وخد بالك ان كل السجاير دي للأسف بتروح للأعداء، واليومين دول بالتحديد في ما شاء الله شركات بتودي بشكل مباشر للحرب على غزة للأعداء نصيب من السجاير اللي حضرتك بتدخنها، يعني حضرتك كمان بتساعد الأعداء لقتل إخوانك بهذا الشكل يعني. طيب بص يا بابا يعني احنا قلنا المرة الأولانية بيقطع قلت مجنون، المرة الثانية بيقطع ويدمر صحته قلت مجنون. طب لو واحد بقى يعني الولد الاب اهو مازال بيستمر في الحديث مع ابنه لما لقي معاه سيجاره يعني، قال له في واحد ثالث بقى يعني ايه بيقطع 5 جنيه كل يوم 3 مرات، ويعني وفي نفس الوقت بيدمر صحته، وفي نفس الوقت بيعصي كلام والده ومش طايع لوالده، هو عاصي يعني، قال له لا ده يبقى يعني ده ثلاثة في واحد بقى ده الحقيقة مجنون قص ثلاثة ده ما ينفعش. طب استنى بس، واحد بيقطع الخمسة جنيه دي كم مرة في اليوم وبيدمر صحته وما بيسمعش كلام والده ولا بيطيع والده وبيعصى كمان ربنا، لا 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 ده يبقى ده خلاص ده عدى ده مجانين وده مستشفى العباسية على أمراض العقلية على طول ما ينفعش يعني. طب ما كل مدخن بيعمل الأربعة دول بشكل طبيعي. لكن الحوار هو أنا استثمرت الموقف والحدث علشان أوصل لابني قيمة معينة بمنتهى البساطة، بس وصل له كل المعاني اللي أنا عايز أوصلها وما انفعلتش، وفي نفس الوقت وصل له كل المعنى بمنتهى البساطة يعني. عجبتني الحقيقة أم الحقيقة برضو ربت بالموقف وبالحدث في منتهى الروعة الحقيقة يعني. دخلت يعني على ابنها بالليل فلقيته قاعد قدام الكمبيوتر وبيفرج على فيلم إباحي. الأم صارت جدا مع نفسها، بس هي جاي من الظهر الولد ما أخدش باله منها يعني، ففكرت إنها تدخل تضرب الولد، مسكت نفسها، فكرت إنها تقول لوالده علشان برضو مسكت نفسها، فكرت تعمل إيه، استنت للصبح لغاية لما كانوا مع بعض. قالت له يا بابا بص يعني شايف الحوار البناء، شايف التربية بالموقف، التربية بالحدث أهو. قالت له إيه رأيك لو واحد يعني جعان قوي يعمل إيه؟ قال له دي محتاجة ده سؤال يعني، يروح أي مكان مطعم يشتري أكل ما فيش مشكلة. قالت له طب لو ما كانش معاه تمن الأكل ده هيعمل إيه؟ فسكت الولد. قالت له طب إيه رأيك لو تناول فتح للشهية؟ قال لها ده يبقى مجنون يعني، هو مش لاقي أكل وما معهوش تمن الأكل هيموت وياخد يعني تناول فتح للشهية يعني هيجوع أكتر؟ لا ده مجنون. فسكتت الأم وقالت له الحقيقة أنت مجنون أكتر منه. فقال لها ليه؟ قالت له يعني هو أخد حاجة فتح للشهية علشان يأكل وما معهوش تمن الأكل. حضرتك برضو يا بني نفس الكلام، أنت مجنون أكتر منه، لأنك أنت برؤيتك لما يفتح شهيتك للنساء برضو حضرتك بتفتح شهيتك لحاجة لسه أنت ما تقدرش تتجوز دلوقتي، يبقى أنت كمان مجنون ومجنون أكتر منه. فالولد فهمت ووصلته الرسالة، قالت له لا ده خد بالك ده كان مجنون، بس أنت مجنون أكتر منه ليه؟ لأنه أخذ تناول حاجة فتح للشهية حلال ما فيش مشكلة، لكن انت هنا بتناول حاجة تفتح شهيتك للنساء حرام، يبقى انت هنا كده مجنون اكتر منه. فالولد الحقيقة وصلت له الرسالة وقال خلاص يعني، سمع وطاع يا أمه، وصلت له الرسالة بمنتهى البساطة وقال خلاص انا مش ممكن حوصل لحاجة زي كده تماما. وبدأت الحقيقة توصل له الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون. فوصلت له الرسالة، تكلمت في كلمات موجزة بقصة بسيطة جدا جدا من خلال الموقف، لكن قد إيه أثرت في الولد لدرجة إنه يعني كان بحزن شديد جدا جدا قال لها يا أمي أنا الحقيقة أخطأت ومش ممكن أعود للموضوع ده تاني أبدا، ولو عدت لي حبقى مجنون، مش مجنون بس ده أنا كمان حبقى آثم، أعدك إن أنا مش ممكن هكررها تماما. أم زكية الحقيقة استثمرت موقف بسيط جدا وحدث علشان توصل الرسالة لابنها بدون عنف وبدون ضرب وبدون أي حاجة تماما يعني. يعني معنى كده أنه الأب الجيد، الأم الجيدة، المربي الجيد، المربي يعني المربية الجيدة هي اللي هتستثمر كل موقف من دلوقتي. تعالى نفوق، تعالى ناخد بالنا بعد الحلقة مباشرة وأثناء الحلقة دلوقتي، كل موقف هيعمله ابننا ازاي ان انا استثمر الموقف ده حتى لو كان سلبي، ازاي ان انا استثمره بشكل ايجابي واربي بيه ابني يعني. الا المشكله بقى انه احيانا للاسف اباء وامهات منشغلين عن اولادهم تماما، اولادهم يتامى وهم مش ايتام، هم عايشين مع اولادهم بس الاب الحقيقه مشغول شغال 24 ساعه في 24 ساعه، والام الحقيقه قاعده قدام التلفزيون والاغاني والافلام ومفيش اي تربيه بالموقف تماما للاولاد دول. يعني أنا بعتبر إنهم أيتام أكتر من الأولاد الأيتام، زي ما الشاعر بيقول ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي طلق له أما تخلت أو أبا مشغولة. مشغولين عن الولد إزاي هنا هيبقى فيه تعليم أو هيتربى؟ طب هيتربى منين؟ هيتربى من خلال النت، من خلال الدش، من خلال التلفزيون، من خلال المحمول، من خلال الأصدقاء، من خلال الشارع، كل ده هيبقى تربية. طب الأب المسافر ده ما فيش تماما بقى يعني تفاعل، ما فيش تربية بالحدث، ما فيش تربية بالموقف، لأنه تماما ما بيشوفش ابنه ومش مع ابنه. مشكلة لما بيرجع بيلاقي فيه سلوكيات كثيرة جدا جدا اكتسبها الولد غلط من برة وبقت جزء الحقيقة من سلوكياته، ويحاول الأب يصلح. الأب رجع من برة ماشي مع ابنه، ابنه في كل خطوة بيعمل حاجة غلط. الأب الحقيقة إنسان متميز لكن هو مش واخد باله انه مع بعده للابنه انه مش واخد, يعني الابن هنا بيكتسب من بره وهو ماشي مع الولد كل دقيقه يقول له السلوك ده غلط, عيب, غلط, حرام, ما يصحش, انت ما بتفهمش, ما ينفعش, السلوك ده غلط, عدل ده. الولد حس انه وحش تماما, وحش تماما, لانه نقد وتوبيخ وتجريح لدرجه ان الولد كان يتمنى ان الاب ده يسافر تاني. ما انت ما علمتنيش اصلا حاجه وسبتني للسلوكيات الغلط تثبت يعني جوايا. هي الفكره في ايه؟ انه لما بيعمل سلوك غلط انا بلغيه في وقتها, بعمله ديليت على طول, بسطه بسلوك تاني, بلغيه في وقتها. لكن لما ما يكونش في تربيه بالموقف والولد بيعمل السلوك الغلط مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره, بيثبت ويبقى جزء من سلوكياته, جزء من شخصيته. يبقى بعد كده تحاول تخليه هو نفسه ما يقدرش الحقيقه, ممكن تهدم جبل لو ما تقدرش تهدم عاده اتعود عليها الانسان مع الوقت. المهم ازاي هنا نقدر نستثمر احداث غزه المؤلمه اللي هي بتؤلمنا كلنا في تربيه اولادنا. علشان نربط برنامج فن التربيه, قلنا فن التربيه بالاحداث واتكلمنا عن الامثله. طب ازاي الحدث يعني ده ممكن نستثمره لصالح اولادنا؟ يعني احنا اولادنا طبعا قاعدين معانا وبيتابعوا معانا التلفزيونات وبيتابعوا معانا الاحداث وبيتابعوا معانا الجرحى والموتى من الاطفال والكبار والنساء والى اخره. فالولد اساسا وهو حتى طفل صغير او كبير قاعد عمال يعني بابا انت بتتألم ليه قوي قدام القناه دي وانت شايف الاحداث؟ يعني امي انت بتبكي ليه وانت شايفه الاحداث؟ انا مش فاهم حاجه, ما تفهموني ايه اللي بيجرى, يعني فهموني مين دول, مين ضد مين, ده ايه اللي بيحصل هنا؟ الولد محتاج يفهم. يبقى حضرتك ادي حدث المفروض انك تستثمره علشان تفهمه. يبقى دول يا بابا اليهود بيعملوا كذا في اخواننا كذا, يبقى مين اليهود يا بابا؟ انا ما اعرفش الحقيقه مين اليهود. استثمر الموقف هنا علشان حضرتك تشرح لابنك اليهود وتاريخ اليهود وشخصيه اليهود. يعني اصلهم يعني يا بابا دي قضيه فلسطين, يعني ايه قضيه فلسطين؟ اشرح لابنك وهو في السؤال وهو بيتلقى دلوقتي وهو اللي بيسال, يعني هو اللي محتاج يعرف. اشرح له تاريخ القضيه الفلسطينيه كلها تمام, ما تسيبش ابنك انت فاهم وهو مش فاهم ولو جه يتكلم انت تضربه. لا, ما هو محتاج يعني حقه انه يعرف. واجب عليك انك انت تفهمه وتعيشه الحدث وتعيشه هموم امته من هو صغير علشان يطلع متحمل المسؤوليه من هو صغير. مش يمكن يطلع هو محمد الفتح وصلاح الدين؟ الله اعلم. طيب سؤال بسيط جدا, يعني الولد يعني شاف الصراع محتدم بقاله فتره طويله جدا جدا في فلسطين ما بين فلسطين واليهود وما بين الاسلام واليهود بشكل عام. طب الصراع ده مستمر, طب هينتهي امتى يا بابا؟ هل الصراع ده على يعني على غزه على ارض؟ لا لا حبيبي لا, عايزك تفهم المساله بشكل اعمق وتفهمه ان الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع ارض وحدود ولكنه صراع عقيده ووجود. إن الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود ولكنه صراع عقيدة وصراع وجود. المفترض ابنك من هو صغير يبقى فاهم الكلام ده. طب بقى أنا شايف في مسجد هناك, ده إيه المسجد ده؟ آه يا بابا ده المسجد الأقصى. وتفرق له الحقيقة ما بين المسجد الأقصى المسجد نفسه وقبة الصخرة, لأنه بتصدروا لنا إعلاميا قبة الصخرة على أنها المسجد الأقصى. فالمفروض حضرتك تبقى واعي للجزئية دي وتفرق لابنك وتفهمه. يا بابا هو المسجد الأقصى ده مهم يعني في تاريخنا ومهم لينا كمسلمين؟ آه يا بابا ده يعني يعتبر ثاني القبلتين وثالث الحرمين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي يعني صلى بكل الأنبياء في المسجد الأقصى, فتعرفوا القيمة وتربطوا بالمسجد الحقيقة من دلوقتي. يعني طب اليهود يا بابا يعني بيكرهونا؟ يعني عشان بيعملوا فينا كده بيكرهونا؟ يبقى حضرتك هنا المفترض انك انت هتذكر له الآية اللي في سورة مادة, لتجد يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. هيقول لك طب يا بابا ثواني بس, انت كنت بتفهمني من شويه في قصه تاريخ اليهود واليهود وزمان والقصص انه يعني كان يهود خيبر, كان يهود يعني بني النضير بني قينقاع, دول اليهود بتوع زمان يعني هم اللي ايه, هم اللي فعلا كان تنطبق عليهم الآية تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا, دول يهود زمان. لكن يعني اليهود بتوع دلوقتي لا, دول يعني ما فيش مشكله يعني. لا, تذكر له برضو الآية اللي بعديها على طول في سورة البقرة, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ده الهدف, ده الهدف. فاكر لما سألك الصراع مستمر ليه؟ هو ده, ولا يزالون, هنا فعل مضارع يفيد الاستمرار اهو, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بس يا بابا لا لا لا, في مفاوضات وفي معاهدات للسلام وفي وفي, أعتقد إن هم هيبقوا حلوين وهيبطلوا وقدام مستقبلا هيبقوا يهود غير اليهود, عجينة غير العجينة وجينات غير الجينة, هيختلفوا تماما على طول. برضو تبقى جاهز بالآية الثالثة على طول, ولن, نفي هو للمستقبل, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن، يبقى معروف، معروف صراع عقيدة وصراع وجود، مش هيرضى عنك على الإطلاق إلا إذا بص يا بابا يعني سبت دينك واتبعت ملته، سبت الصلاة والصوم والزكاة وبقيت يعني واحد بقى ملكش هدف وبتاع مخدرات وبتاع مش عارف نساء وإلى آخره، يبقى في الحالة دي ممكن يرضوا عنك لأنك أنت هنا سبت دينك واتبعت ملتهم، فهنا هيبقى يعني راضون عنك. طيب بابا يعني أنا دلوقتي الحقيقة مش عارف، ممكن يعني أهل غزة الحقيقة يعني أنا فهمت دلوقتي هم صعبانين علي قوي، بس أنا ممكن أعمل معاهم إيه؟ إحنا بنتكلم في فن التربية بالأحداث، حدث قدامك أهو وابنك موجود معاك، ما تنفعلش لوحدك، عايش أولادك في القضية بشكل عام علشان يحملوا هم هذا الدين، يحملوا هم قضايا يعني الدين بشكل عام. إيه دوري يا بابا؟ يعني أنا عايز أعمل حاجة الحقيقة، إيه دوري نحو إخواني؟ يعني ممكن أعمل إيه لإخواني هناك في عزة، يعني في غزة؟ أول حاجة يا بابا يعني العودة إلى الله، كلنا نعود إلى الله، كلنا نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، يعني ده مهم جدا جدا. يعني إيه يا بابا؟ يعني المفترض إنك أنت يا حبيبي أهو لازم تصلي، فاكر انت كنت لما بتغلبني وعمال اقول لك صلي وعمال مش عارف ايه؟ بص بابا هم هناك دلوقتي علشان انت ما بتصليش، علشان احنا كلنا ما بنصليش، علشان شايفين ان احنا ما بنتبعش يعني القران والسنه، ما بنتبعش كلام ربنا وكلام الرسول، فبالتالي هم دخلوا لنا من هنا، حسوا ان احنا دي قوتنا، فاحنا فقدنا قوتنا. هم فاهمين ده كويس قوي، ان المساله مش عده ولا اعتاد ولا اخره، لا احنا يعني انتصرنا في بدر وفي احد وفي الاحزاب وفي مؤته وفي لا عده ولا عدد لكن بالايمان. فهم عارفين ان احنا لما بنتخلى عن ديننا عارفين ان احنا بنوصل للمرحله وربنا بيذلنا لاذل خلق الله. هل هناك اذل من اليهود على وجه الارض؟ لما يقول لك ان ربنا اذلنا لليهود يبقى اذلنا للاذل، ففي اذل مننا؟ طب يا بابا انا يعني لا 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 كده انا فعلا هلتزم بالصلاه وحس، يبقى انا هنا بستثمر الاحداث علشان ابني هنا يلتزم بالصلاه والصوم والزكاه والصدقات، قراءه القران، حفظ القران، قيام الليل، يبقى كل الكلام ده انا بوظفه في مكان اطرق على الحديد وساخن اهو، كله لازم يرجع، كله لازم يفوق. علم اولادك من القضيه، ما تقعدش يعني ايه يبقى فيه ان قاعد صعبان عليك ومتضايق ومنفعل وبتعيط، لا 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 استثمر الموقف، انا مش عايز تعمل حاجه، اعمل اهو علم اولادك على الاقل تبقى عملت شيء طيب. يعني ممكن يا بابا نعمل ايه تاني غير ان احنا يعني ايه نلتزم بديننا؟ ندعو ليهم يا بابا، ندعو ليهم ولكافه المسلمين المستضعفين في الارض. بص يا بابا في جزئيه الناس مش واخده بالهم منها، ان الاضواء مسلطه واعلام العالم كله مسلط على غزه، وهي مش غزه، دي الحرب على فلسطين كلها، دي الحرب على الاسلام، ده الصح. يبقى الاضواء كلها مسلطه على غزه، بس خد بالك ان في العراق وفي الشيشان وفي البوسنه هرسك وفي افغانستان وفي كوسوفا وفي وفي وفي، ده الحرب شغالة هناك يعني على أشدها، بس محدش واخد باله، فرصة الإعلام كله موجه هنا فإحنا نشتغل هناك. يبقى الدعاء يبقى يا بابا للمسلمين بشكل عام. ممكن أعمل إيه تاني؟ المقاطعة، أنا عايزك تقاطع اليهود والأمريكان وكل اللي بيعادونا، أي منتجات ليهم يعني نقاطعها، وفي نفس الوقت لازم نخسرهم. منتجات إيه يا بابا؟ ما أنا ما أعرفش. لازم يكون عندك ورقة بقى، ورقة بالمنتجات، ورقة بورق المقاطعة لازم يكون عندك، حتى ابنك ممكن يروح يوزعه في المدرسة على أصحابه. لازم كلنا نتحرك بشكل إيجابي، لازم يعرف القضية إيه ولازم يتحرك ويشيل هم القضية. إيه المنتجات يا بابا؟ عرفوا المنتجات، عرفوا المنتجات واحدة واحدة، وفرصة، فرصة. ناس كتير جدا بتقول الأولاد عمال ينزلوا يشربوا معرفش إيه ويأكلوا إيه من الشارع وعايزين نمنعهم، مش قادرين. فرصة، فرصة ان احنا نمنع الاولاد من الحاجات دي، وفرصة انه الكبار بقى اللي هم على نظام التيكاوي واللي فتت عدد الاسرة ويطلعوا الاولاد برة وما عادش في الرباط جوه الاسرة وناكل مع بعض ونتفاوض، واشوف ابني بشكل مباشر، اشوف في تغير في لون عينيه من ما يمكن الولد بياخد مخدرات، اشوف في يعني البنت مش قادرة تبص لي واقعة في مشكلة، يبقى لازم نقعد مع بعض. سيبك من نظام التيكاوي وسيبك من المطاعم دي كلها، وتعالى لازم تاكل في البيت، لازم تقاطع كل الكلام ده، لازم اولادك كمان يفهموا. في جهاد يا بابا كمان يعني بالكلمه، ممكن تعمل مجله حائط في المدرسه، وفي جهاد بالمال، عايزين نعلم اولادنا مش التبرع، لا الجهاد بالمال كمان، علموا انه ياخد من حصلته ولو ربع جنيه ولو جنيه ويحطها في اي صندوق بيلم تبرعات لغزه. يعني علموا ان النهارده هنوفر ثمن اللحمه، الاسبوع اللي جاي هنوفر ثمن الفاكهه، ما تقوليش على فاكهه، هنوفر ثمن الفاكهه علشان يروح لاخوانك علشان يعيش القضيه ونربي كمان اولادنا بالحدث. يعني في كمان جهاد بالدم، تبرع بالدم، هنروح ونتبرع بالدم. في كمان جهاد بالنفس، جهاد بالنفس، بس قبل الجهاد بالنفس انا عايز كمان تجاهد نفسك الاول، لازم نصلح ما بالداخل علشان ربنا يصلح لنا ما بالخارج. يعني فيعني ايه نجاهد نفسنا؟ يعني هنلتزم بقى بالصلوات في وقتها، هنلتزم بصلاه الفجر بالتحديد في وقتها، لانه عارفين في ناس عمال تبقى طالعه في مظاهره مثلا لغايه الليل وتيجي بالليل تنام وما تصليش الفجر، يبقى عملت ايه؟ فرغت الشحنه اللي عندك يعني؟ لا هم اخوانك محتاجين منك الدعاء، محتاجين انك انت تلتزم، محتاج ان احنا لو كلنا التزمنا مش هيبقى في عدو اساسا. يعني هي الفكره كلها ان ربنا بيؤدبنا بعصا اسمها اليهود عصا، فلو احنا بقينا ملتزمين خلاص ربنا يعني فين عدتم عدنا هيرفع عننا ده. يعني اللي مش هيقدر يشيل الغطا مش هيقدر يشيل سلاح، واللي مش هيقدر يبذل عرق مش هيقدر يبذل حقيقه دم. يعني محتاج يا بابا كمان يبقى في اعداد جيد. يعني ربنا بيقول اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى الاعداد هنا محتاج اعداد نفسي، محتاج اعداد تربوي، يعني محتاجك احسن اخلاق، ومحتاجك احسن واحد في يعني الاولاد كلهم، محتاج اعداد ايماني صلاه وزكاه وكل الكلام ده، محتاج اعداد علمي تكون احسن طالب ناجح جدا وتكون احسن من الولد اليهودي ولاد الامريكي ده، ومحتاج كمان اعداد اقتصادي، محتاجين الحقيقه يعني نبني نفسنا اقتصادين وبلاش الكسل اللي احنا فيه، محتاج اعداد تكنولوجي يبقى نعرف نستخدم التكنولوجيا ازاي ونستخدمها في حاجات مفيده، واعداد كمان عسكري. بابا في ناس بتدخن وتشرب مخدرات دول سبب النكسه يا بابا، في بنات مش محجبه دول سبب الهزيمه يا بابا، في ناس ما بتصليش سبب الهزيمه يا بابا، في ناس برضه بتعمل بالربا سبب الهزيمه يا بابا، في اولاد في الجامعه عندنا بيتزوجوا عرفيا وبالدم سبب الهزيمه يا بابا، في اولاد قاعدين على الناصب عكس البنات وبيتحرشوا سبب الهزيمه يا بابا. لا ان شاء الله يا ابتي، ان شاء الله يا ابي، انا حاعدك ان انا باذن الواحد الاحد هكون ربنا يجدني حيث امرني وفقدني حيث نهاني، ان شاء الله انا هكون من اسباب النصر، مش هكون ابدا من اسباب الهزيمه. فن التربيه بالاحداث من فنون التربيه المهم جدا جدا اللي المفترض المربي الجيد هيستثمرها لصالح تربيه اولادنا. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.